بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في الطعام وآداب الطعام. ويمكن الحلقة الماضية تكلمنا عن الآداب التي هي قبل الطعام، مثل النية الصالحة وتحري الأكل الحلال، وقلنا شددت في قضية الأكل الحلال لأن مسألة الأكل الحرام ما تتعلق بمجرد الذبائح. يعني الأكل الحرام مو مجرد أن واحد يشرب خمر ولا يأكل خنزير، لكن الأكل الحرام تتعلق في المال اللي تأخذه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا المال اللي دخل على أولادك، كما قال الأول: المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتقي لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. ولذلك كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله يقول تلقى كثير من الناس يتوقى الحرام ويتقي الله سبحانه وتعالى في الزنا، تجده لا يزني، وتجده لا يشرب الخمر، وتجده في المقابل لا يسرق، وتجده في المقابل لا يغتاب ولا ينم. لكن إذا أتيت في مسألة الأموال يتساهل في مسألة الأموال، سرعان ما يقترض ربوي، سرعان ما يأخذ الربا، سرعان ما يقبل الرشوة. يقول فهذا مشكلة في الناس، أنه الحرمات الظاهرة يتوقف الإنسان فيها، يعني ما يسرق، ما يزني، ما يشرب خمر، هذا الحرام الظاهر. لكن في حرام يتسلل إلى القلب يسمى الحرام الباطن، اللي هو يتساهل الناس فيه، كثير ما يقع فيه الإنسان. هذا تكلمنا فيه في الحلقات الماضية وفصلنا فيه بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأكل الحلال وتجنب الأكل الحرام. وذكرنا كذلك من الآداب أن الإنسان لا يأكل حتى يشبع، وقديما كانوا يقولون فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، قاله ابن الرومي. فقديما كانوا يقولون أن المعدة بيت الداء، فذكرنا من آداب الطعام أن الإنسان لا يأكل حتى يملأ جوفه ويشبع، فإن ذلك يؤدي إلى الندم، كما يروى عن الشافعي: ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطء وإدخال الطعام على الطعام. يعني كانوا يرون قديما أن كثرة الأكل تسبب الندم عند الإنسان. وهذا حتى عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه كان يقول شعرا، كان يقول: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما. يعني إذا أنت ما تترك كل شيء تحبه، يعني كل شيء تبي تشتهي تأكله، إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما قضى وطرا منه وغادر سبة. يعني راح تقضي وطرك وبعد ذلك سيكون ندامة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. يعني إذا ذكرت هذه القضية فإنك ستندم. وشوف اليوم عندنا عيادات الرجيم أو عيادات التغذية أو غيرها، بل حتى أدوية التخسيس وتنزيل الوزن هي أكثر الأدوية انتشارا وأكثر المشاكل اليوم يعانون منها الناس، يعني بمنطقة الخليج بشكل عام، موضوع السمنة وموضوع الخمول وموضوع المعدة ومشاكل المعدة. وحتى الدكاترة عارفين في عياداتهم الخاصة أو حتى العيادات الحكومية أكثر المراجعين يراجعون على مشاكل متعلقة في المعدة، والمعدة بيت الداء، والداء هذا كله بسبب إدخال الطعام على الطعام. يعني الإنسان يفطر صباحا وبعدين الضحى يروح يأكل مرة ثانية، وهذا غير ما يتخلل ذلك من الحلويات والسكريات وغيرها من الأطعمة اللي يأكلها الإنسان والمشروبات الغازية وغيرها، وبعد ذلك يرجع الإنسان ويتغدى. طيب بعد الغداء تحرك؟ لا، بعد الغداء يروح ينام، وهذا يؤدي إلى تكدس الطعام، يؤدي إلى إرهاق المعدة. خاصة إحنا قاعد، أنا ماني طبيب أنا، لكن أقول الشيء المعلومات اللي أعرفها، خاصة المعدة تحتاج إلى وقت لهضم الطعام، وإذا أدخلت أنت على المعدة كذلك الماء، قللت الأنزيمات الحمضية اللي تفرزها المعدة على أساس تكون قادرة على هضم هذا الطعام. فأنت لما تأكل طعام والمعدة تفرز أنزيمات حمضية علشان تهضم هذا الطعام، يعني لك أن تتصور تأكل اللحم، اللحم هذا شنو يهضمه؟ شنو يهضم اللحم؟ امسك اللحم انت فتته بايدك ما يتفتت، ياخذ مده، انت تبي تهضم الذوبه مره واحده. فتحتاج المعده تحتاج الى وقت حتى تفرز انزيمات حمضيه وتحاول ان تصارع هذا اللحم المتداخل عليها، تروح انت تزيد عليه، تاخذ لك على قولت واحد جلاس لبن ولا تاخذ لك عليه ماء، فتخفف هذه الانزيمات الحمضيه وتروح تنام، يصيب الانسان خمول. ذلك بعد ذلك يصحى الانسان العصر ويروح يشرب شاي ويملأ الشاي هذا بالسكر ولا ياكل شويه حلويات، ويقعد بعد ذلك المغرب وشوي يروح ينبش بعد في المطبخ ولا يدور في المطاعم يبحث عن وجبة، وبعدين يجي وقت العشاء ويروح نفس الشيء يترس هذه المعدة. وهكذا يظل الإنسان يدخل الطعام على الطعام، وبعدين يتفاجأ الإنسان بعد فترة من الزمن: أنا مريض، أنا أشعر بصداع في رأسي، أنا أشعر بآلام بركبي، أنا أشعر أن المعدة عندي ما تهضم، أنا أشعر دائما فيني الغثيان، أنا أشعر بالصداع في الرأس. طبعا خفف من الأكل تجد الصحة والعافية بفضل الله تعالى. وأكثر الأمراض اليوم هي كلها بسبب ما نسميه بطرائق التغذية السيئة، يعني الطرائق اللي طريقة أكلنا ما هي صحية، حتى طعامنا ما هو صحي. لذلك أذكر في الكويت، هذا الكلام قديم قبل يمكن 10 سنوات، سألت أنا، رحت إلى شخص عطار مشهور بالعطارة ويعتبر هو يعني من أشهر العطارين، كان جاي إلى الكويت، أخ سوري، وسمعت عنه ورحت لحقيقة يعني بعض الاستشارات الطبية اللي تتعلق بالأعشاب، فأفادني. أثناء الحديث بيني وبينه، أنا أعرفه، فأثناء الحديث بيني وبينه سألته، قلت لي: أخي أنت منين تعلمت يعني علم الأعشاب والعطارة وخصائص الأعشاب؟ يعني هذا فن، هذه فن، وأحيانا يبرع الإنسان فيها يصير هاوي، يعني عملية مو عملية تكسب إنه والله واحد يصير عشاب ولا عطار عصاص يمشي محله، لكن هذا فن للإنسان. فقال لي: شيخ أنا تعلمت من شخص أفغاني شايب كبير في السن، هذا الأفغاني درسني تقريبا 3 سنوات وأنا أدرس عنده، كان هذا الشايب يتردد ما بين الكويت والسعودية، ودائما أنا كنت ملازم له، وأظن هذا الإنسان الآن جاي الكويت لمدة شهر، هذا كان من 10 سنوات. فبالفعل سألت وتحريت وبحثت حتى عرفت مكانه، نازل عند مجموعة شياب أفغان في منطقة جليب الشيوخ، وبالفعل رحت له إلى مكانه وإلى سكنه ودخلت عنده، وإلا شايب كبير هرم يعني عمره يمكن قريب 80 سنة، سلم علي المهم وعرفني الأخ هذا، عرفه فيني وعرفني فيه، وجلست معه، ولا ما شاء الله يعني، قال لي: أنت كم تعطيني عمري؟ قلت له: والله أعطيك ما يتجاوز 57 سنة. قال: أنا عمري الآن 80 سنة، لكن أبشرك أنا بصحة وعافية. وبالفعل الرجل يعني بفضل الله تعالى من يأتيه يعالجه، يعني طبعا في ذاك الوقت الآن ما أعرف حي ولا ميت، من يأتيه يعالجه، يعني طبعا اللي يأخذ يعني زال الخير مو بس مجرد علاج شكلي، ينظر إلى صفار العين وينظر إلى اللسان ولون اللسان عزك الله، وينظر إلى حتى البول الإنسان إلى لونه وشكله، ويعمل بعض التحاليل عند أعشاب، وبعد ذلك يعطيك علاج، وبفضل الله تعالى عالج ناس كثيرين وشوفوا. فمن ضمن الكلام اللي حصل بيني وبينه هذا كله موضوع الطعام، قال لي: المشكلة أن الناس الآن تأكل الطعام الذي لا ينبت في أرضها، فالله سبحانه وتعالى جعل في كل أرض طعام ينبت فيها، هذا الأرض يتناسب مع جسم الناس، يتناسب مع الجو، يعني أنت تعيش في أرض، هذه الأرض فيها أجواء معينة، الجو سواء كان حار أو سواء كان بارد أو كان هذا الجو رطب أو كان هذا الجو أيا كان، هذا الجو يتناسب مع طبيعة يأثر على جسمك أنت، تأثير خارجي وتأثير داخلي، البيئة اللي تعيش فيها أنت، ومن ثم الله سبحانه وتعالى ينبت للناس في البيئة التي يعيشون فيها طعاما يتناسب مع أجوائهم التي يعيشون بها. فالله تعالى أعطى لأهل مثلا المناطق الحارة التمر، وأعطاهم ما يتناسب مع صحة أجسامهم وأبدانهم، وأعطى المناطق الباردة ما يتناسب مع صحة أجسامهم وأبدانهم، والمناطق المعتدلة كذلك. قال: أكبر مشكلة الآن أننا نجلب طعاما لا يتناسب مع بيئاتنا التي تعيش فيها أجسادنا ونروح ناكل هذا الطعام، ومن ثم هذا الطعام لما ناكله احنا مو حتى مو عمال نعمل له تصريف لهذا الطعام. فقال: هذه ترى اكبر مشكله اليوم، الناس كلها في الجزيره العربيه تعتمد على الرز او على العيش، والعيش او الرز لا ينبت اصلا في الجزيره العربيه لانه له طبيعه معينه وله خصائص جويه معينه، هذا الرز يتناسب مع اجواء معينه مع ناس معينين يعيشون في بيئات معينه، هنا يناسبهم البر، يناسبهم القمح، يناسبهم الشعير، يناسبهم حتى أكلات الناس قبل، يعني الجريش والهريس وغيرها من الأطعمة التي تنبت أصلا في بلادهم ويزرعونها أصلا فيأكلونها فتتناسب مع الأجساد، لأن الجسد قاعد يتعرض لضغط جوي، فهذا الطعام الذي ينبت في هذا الجو يدخل هذا الجسد الذي يتعرض لضغط هذا الجو. هذه رأي طبعا وفكرة له كان يقوله. فلو التزم الناس بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يأخذون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، قبل الطعام وأثناء الطعام وبعد الطعام، ومراعاة حجم معدة الإنسان، ومراعاة عدم إدخال الطعام على الطعام، بل كانوا يرون أن في الجوع دواء يداوى الإنسان به، كما قال الأول: تجوع فإن الجوع يورث أهله مصادر بر خيرها الدهر دائم. يعني إذا تجوع أنت تكسب الخير، فإن الجوع يورث أهله مصادر بر خيرها الدهر دائم، ولا تك ذا بطن وعيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائم. يعني لا تكون مثل الإنسان اللي دائما شبعان فيصبح في الدنيا دائما قلبه هائم. ولذلك كانوا سابقا حريصين أشد الحرص على أن لا يكون فيهم التخمة، ويرون أن الإنسان إذا أصيب بالتخمة فهذا يعني ليس من عادة أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون هذا من عادة العلماء، كما قال الإمام أبي محمد عبد الله الأندلس القحطاني في نونيته المشهورة، قال: لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سمان، أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع
الجسوم وصحة الأبدان، يعني كلما قللت الطعام فإن في ذلك نفع لجسمك وصحة للبدن. أنا أقول بحكم تجربة، حاول أن تلغي وجبة واحدة، من أراد الصحة والعافية حاول أن تلغي وجبة واحدة، يعني حاول أن تلغي وجبة العشاء، يقولون الإفطار ضرورية ومهمة للإنسان، حاول أن تلغي وجبة واحدة في حياتك واستبدلها بأشياء خفيفة كوجبة الإفطار، وامشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. أنت ما تحتاج إلى مصحات رياضية ولا تحتاج إلى عيادات ميدانية تتعلق بتنظيم الغذاء، أنت تحتاج أن تمشي على سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أفطر كما يفطر الناس، وتغدى كما يتغدى الناس، وألغي الوجبة الأخيرة وهي وجبة العشاء. نعود مرة ثانية إلى موضوعنا وهي الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام. ذكرنا من الآداب الإسلامية النية الصالحة وتحري الأكل الحلال وعدم الأكل والشبع، اجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاما قبل هضم طعامي. وكذلك من الآداب الشرعية إجابة الدعوة ما لم يكن في الدعوة منكر، وعدم الأكل بآنية الذهب والفضة، وهذا فصلنا فيه على ما مضى. وكذلك دعوة من حضر إلى هذه الوليمة أو الطعام، وكذلك دعوة الخادم، إذا صنع لك الخادم طعاما فمن السنة أن تدعوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، الحديث في البخاري ومسلم. وكذلك من آداب الطعام التواضع في الجلوس، فلا يأكل إنسان متكئا ولا يأكل إنسان وهو على جنب، فإن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طبعا سالفة الأكل بالشوكة وبالقفشة والأكل بالشمال وغيره، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله تعالى فيما بعد. كذلك من آداب الطعام وهي الآداب الإسلامية إشراك الجار في الطعام، وذلك بإرسال شيء من الطعام له ولأولاده، لا سيما إذا كان الجار فقيرا ولا يأكل مثل هذا الطعام، وفي هذا أداء لحق الجوار وتطيب لنفس الجار وإغلاق للباب أمام نزغ الشيطان الذي يريد زرع العداوة والأحقاد بين الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. يعني يا جماعة، في دين مثل الدين هذا؟ في نبي يقود أمة يتكلم عن مرق؟ أنا أسألكم، سمعتوا مرة خطاب رئيس دولة ولا إنسان قائد في العالم يتكلم عن مرق وعن إدام، يقول إذا سويت طعام كثر إدامك عشان تعطي جارك؟ هذا ولا في التاريخ أحد قالها غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مراعاة لإنسانية الإنسان، جارك أيا كان جارك هذا، ما دام أنه عندي جار وما دام أنه شم رائحة الطعام، ما دام أني أنا آكل وأشبع، فعلى الإنسان أن لا ينسى جاره كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، طبعا كلم النساء لأن المرأة هي في المطبخ، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسني شاء. يعني ما يجوز للمرأة أن تحقر من جارتها، أن تهديها ولو عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاة فيقال فرسني شاة، والذي للشاة هو الظلف. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحتقر أن تهدي لجارتها أو أن تقبل من جارتها شيء ولو كان شيئا فيه لحم قليل كالظلف أو كالخف الذي للبعير الذي ما فيه لحم أصلا، لكن مع هذا لا تحتقر الإنسان شيئا، فلا تمنع شيء من جارتها ولا كذلك تمتنع هي عن قبول شيء من الجار. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إشراك الجار في الطعام، خاصة إذا كان الجار فقيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه. يعني هذا إيمان قليل، الذي يشبع وجاره قريب منه وهو يشم رائحة الطعام وهو جائع. البيوت أسرار، احنا ما نعرف البيوت صحيح، لكن البيوت أسرار، كم من جار ينام طاويا وجائعا، كم من جار لا يجد طعاما، كم من أسرة موجودة وتعيش بيننا ومعنا يمكن ما نعرف عنهم شيء، لكنهم الله تعالى أعلم بحالهم، يمكن يعيشون حياتهم كلها على الرز الخالي أو على العيش الخالي، ما يستطيعون يضعون معها إدام، ولا يستطيعون أن يشتروا لحم، ولا يستطيعون أن يشتروا سمك ولا دجاج، نظرا لقلة ذات اليد، عليهم أجارات مثلا متراكمة، عليهم رسوم إقامات، عليهم رسوم دخول أبنائهم للمدارس. ذلك أنا أقول حقيقة المحسن يجب أن يتفقد، لأن هذا توفيق من الله، إذا الله يوفقك لأسرة فقيرة وتقوم أنت برعايتها وبكفالتها فهذا توفيق من الله، الله وفقك سبحانه وتعالى، لأنك أنت في النهاية مسؤول عن هذا المال، فيا له من أجر عظيم الله إذا الله وفق الإنسان فيتكفل بأسرة محتاجة ولا أسرة فقيرة ويتفقدهم ويسأل عنهم، إما من خلال لجان خيرية وإما من خلال البحث البحث المباشر. وكذلك في المقابل أنا أوجه نصيحة الأخوة في اللجان، ما في داعي التجديد كثيرا على الأسر المحتاجة، كثير من الأسر محتاجة، لكن أحيانا كثرة الطلبات من اللجان يطلبون الأوراق كثيرة منهم ويطلبون أشياء كثيرة منهم، تجعل هذه الأسر خاصة الأسر المتعففة يعني تعف نفسها عن الذهاب إلى اللجان وسؤالهم، يعني عشان يحصلون على خيشة عيش مثلا ولا يحصلونهم على كرتون دجاج يمكن 1000 سؤال، وهناك فورمة طويلة تعبى وتكتب، وهناك أسئلة دقيقة، علشان يحصل الواحد على كيس رز قيمته 10 دنانير و15 دينار، وربما يشعر الإنسان أن في ذلك نوع من يعني التضييق عليه. وفي المقابل احنا كذلك نعذر الأخوة في اللجان، يحصل يمر عليهم كثير من النصب، يمر عليهم كثير من الاحتيال، يمر عليهم كثير من المتلاعبين، خاصة هذه أموال زكاة وأموال صدقات يجب التشدد بها، لكن في المقابل على الإنسان أن يعطي هذا المال طيبة به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي وهو لا قال لا يعبي فورما، ولا قال ولا سأل عنه، ولا سأل عن أصله وفصله، ولا رح نبش في بيته، ولا طلع لجنة تسأل عنه، فقال يا محمد أعطني من هذا المال، إنه ليس من مالك ولا مال أبيك، أنا محتاج. فالرجل يقسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم إنه محتاج ويحلف بالله، فيصدق الإنسان على يمينه، يصدق الإنسان على يمينه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخصومات أن يدفع الإنسان عن نفسه الخصومة باليمين، فالإنسان عنده يمين وبينة، تعال تفضل شوف حالتي وانظر إلى حالي وهذه أوراقي. أنا أقول يعني الإنسان إذا جاء مصدقا بما قال وأقسم بالله سبحانه وتعالى، نعم نتأكد، لكن لا يكون ذلك بالمشقة على الناس، لا يكون ذلك بمشقة على الناس، ولندفع قدر المستطاع ولنساعد هؤلاء الناس، فإن هذا من الله سبحانه وتعالى توفيق، وهذا حق المسلم على أخيه المسلم. يعني من حق المسلم على أخيه المسلم أن لا يبيت وهو شبعان، أن لا يبيت وهو شبعان وجاره جائع، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه. والمقصود ليس المؤمن يعني ناقص الإيمان، هذا ليس كامل الإيمان، وإنما هذا مؤمن ناقص الإيمان. كذلك من الآداب الإسلامية، وقد كانوا طبعا سابقا لو تبحث حتى في السابقين كانوا يرون أنه من العيب أن ينام الإنسان شبعان وجاره جائع، بل كانوا يرون أن من الفخر أنهم يطعمون الناس ويعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الإطعام. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام صناعة الطعام للإخوان وللناس عموما، وهذا من الآداب التي حث عليها الإسلام، وفيه من إشاعة المودة والمحبة ما لا يخفى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله تعالى. يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان متى ما وجد الفقراء والمحتاجين أطعمهم الطعام. يمكن قليل يجد الإنسان الآن واحد يأتيك يقولك عطني أكل، لكن يوجد في بلدان كثيرة ما يسمى بكفالة الأيتام. كفالة الأيتام هو بحاجة أنك تطعمه وبحاجة أنك تلبسه، فهذه ما تسمى بكفالة الأيتام. من الأخلاق الإسلامية أن الإنسان يكفل هؤلاء الأيتام. قد قال صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله تعالى، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. يعني من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على هذا الإنسان المحتاج، وإدخال السرور النبي صلى الله عليه وسلم بينها الثلاثة هذه اللي الآن الناس كلها متغلغلة ومتعلقة فيها. قال الأولى تدخل على أخيك المؤمن سرورا، وهذا السرور يكون بأي شكل من الأشكال، يعني ما يكون هذا السرور بأنك تدخل عياله مدارس، تساعده في رسوم الإقامات، تدفع عنه الأجارات، أو قال تقضي عنه دينا. يعني هذا الإنسان كذلك بيعيش فهو مديون وعليه التزامات، ساعده فأقضي عنه الدين، لا تعطيه روح سدد عنه ديونه أو تطعمه خبزا، يعني توكل هذا الإنسان توفر له طعام وشراب. في الحقيقة أنا تفاجأت أن أحد الشركات الكبرى موردة للدجاج في الكويت صاحبها جزاه الله خير تبين أنه من الناس المحسنين يرسل لجمعية من الجمعيات الخيرية تقريبا كل شهر أكثر من 3,000 أو 5,000 كرتون من الدجاج، هذا يطلع من عند نفسه إلى جهة خيرية حتى توزع على الناس المحتاجين من عند نفسه، يعني مو زكاة بل من عند نفسه، كل ما تأتي شحنة من الدجاج يطلع نسبة منها يوزعها على الفقراء وعلى المحسنين. ويمكن هذا سبب أن الله تعالى جعل في ماله بركة وجعل لشركته أو لأعماله قبولا. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. غدا إن شاء الله تعالى نواصل في آداب الطعام، هذه الآداب اللي ذكرناها هي آداب قبل الطعام اللي هي متعلقة بصناعة الطعام للناس وعدم الإسراف في الأكل، وثمة آداب سنتكلم عنها إن شاء الله غدا وهي آداب أثناء الطعام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.